بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلى فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا في هذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 46 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über die Art und Weise des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vom Takbir al-Ihram bis zum Taslim, und heiße euch willkommen mit dem islamischen Gruß: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في القراءة فيما يتعلق بالصلوات الخمس وغيرها من الرواتب. هذا وقد وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العصر. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وكانوا، أي الصحابة، يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ بالصور التي ذكرنا في صلاة الظهر. هذا قول المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن هدي نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. المترجم يترجم ثم نشرع في البيان.
Bei diesem wunderbaren Buch, meine lieben Geschwister, sind wir angekommen beim Lesen des Korans in den fünf Gebeten, und wir sind angekommen bei der Rechtleitung des Lesens beim Asr-Gebet. Und der Autor sagt in diesem Zusammenhang: Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte Al-Fatiha und zwei andere Suren in den ersten zwei Rak'ah zu rezitieren, wobei er die erste länger als die zweite machte. Und sie glaubten anfangs, dass er dies tat, damit die Leute die erste Raka'a noch erreichten. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte ungefähr 15 Ayah in jeder der ersten zwei Raka'a zu rezitieren. Ungefähr halb so viel, wie er in den ersten beiden Raka'a in Dhuhr rezitierte. Und er machte die letzten zwei Raka'a ungefähr halb so lang wie die ersten beiden. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte die Al-Fatiha in den letzten beiden zu rezitieren. Er, sallallahu alaihi wasallam, ließ sie manchmal eine Ayah oder so hören. Er, sallallahu alaihi wasallam, rezitierte immer die unter Dhuhr-Gebet erwähnten Suren.
فقوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية هذا بيناه من قبل فهديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه في الركعة الأولى يطيل عن الركعة الثانية في القراءة لماذا؟ وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة ربما يكون إنسان مثلا متأخر أو كذا فيدرك الصلاة ويدرك الركعة الأولى وهذا من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم لذا قال العلماء أنه على الأئمة ممن يأمون الناس الصلاة إذا مثلا الإمام فرغ من القراءة وركع وأثناء ركوعه دخل المسجد داخل واحد دخل فيقولون لا تتعجل أيها الإمام حتى يدرك خلفك الركعة أي ما ترفعش انتظر قليلا حتى يتمكن من إدراك الركعة واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي إذا ركع لا يرفع حتى لا يسمع خطو أقدام خلفه يعني لما يكون حد داخل المسجد بكل أقدام فالنبي ينتظر حتى كل من دخل أدرك خلفه الركعة وهذا من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم يبقى على الإمام أن يكون فقيها وهذا ما نبينه دائما يعني اللي بيؤم الناس على الأقل يكون على علم فقه الصلاة على الأقل يكون على علم فقه الإمامة على الأقل يكون على علم فقه أحكام سجود السهو وما يتعلق بها لأن ربما يطرأ له طارئ في صلاته فكيف يتصرف هو إمام وليس من أهل العلم وليس على علم إذن سوف يفسد صلاة الناس فلماذا تقدمت هذا هو السؤال إذن ينبغي علينا أن نحرص على طلب العلم خاصة الفقه لمن يصلون في الجماعة يبقى الإمام يتعلم فقه الإمامة والمأموم يتعلم فقه الصلاة وهذا أمر هام ولذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام الخير بالفقه في الدين فقال كما جاء في الصحيح من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن بمفهوم المخالفة من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به الخير واضح إذن الذين هم بعيدين عن العلم هؤلاء يتبعون كل ناعق وهو لأهلك والعياذ بالله رب العالمين يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك كن عالما أو متعلما أو محبا يعني إما تكون عالم يا إما تكون طالب علم متقن يا إما محب لمجالس العلم وتواظب على مجالسها تتعلم أيضا واضح كثير مثلا من عوام وبسطاء الناس حريصين على مجالس العلم هو مش طالب علم متقن ومش ممكن هيحصل يعني التحصيل اللي يقدر يرجح بين المسائل لكن محب للعلم ودايما في صحبة أهل العلم ودايما جالس مجالس العلم فبيستفيد إفادات تعينه على صحة صلاته وعباداته لكن مش هيكون طالب علم إن ممكن مثلا عند الحاجة يطلع يخطب الجمعة ممكن مثلا عند الحاجة يعلمنا حكما وهكذا إنما هو محب للعلم هؤلاء الثلاثة ناجون فائزون قال عليهم ولا تكن الرابعة فتهلك الرابع بقى ليس عالما وليس طالب علم وليس محبا للعلم يبقى يدخل في أهل البدع وفي من زهدوا في العلم ولم يحصلوه، فهؤلاء من الهلكاء والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك إذا أردت أن تقارن بين الراشد والسفيه هذا هو المعيار، العلم. ولذلك أحدهم كان وقع في يمين طلاق، فقال لزوجته أنت طالق إذا كنت سفيها، واحتاروا طب ده حكايته بقى اليمين ده يقع ولا لا يقع. فكل ما يسأله أحد يقول له والله يعني أراها طلقت منكم، أنا مش عارف حاجة خطأ. فالمهم ذهبوا العالم من العلماء فعرضوا عليه الفتية، يعني الآن أنا قلت لزوجتي تكوني طالق إن كنت سفيها. فسأله العالم سؤالا، هل أنت من أهل العلم أو تحضر مجالس العلماء؟ قال نعم أنا مواظب على مجالس العلماء. قال إذن زوجتك ليست بطالق، زوجتك ليست بطالق. قال كيف؟ قال لأن السفيه من لم يكن عالما ولا طالب علم ولا محب للعلم، أما كل من كان عالما أو طالب علم أو محب للعلم ليس من السفهاء. يبقى خارج دول يبقى إيه؟ تعرف أنه السفيه. يبقى السفيه هو الجاهل الذي لا يتعلم ولا يحب العلم ولا يحب مجالس العلماء، بل تجده متنطعا مجادلا معاندا، فده نسميه السفيه. وصلت كده؟ وذلك حتى القرآن نعى على المنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بنقول لهم اتبعوا الصحابة وأمنوا إيمانهم ويحبوا العلم والزموا مجالس النبي، يقول لك على الصحابة إيه دول سفهاء، هم اللي سفهاء يا أولاد الإيه، ده أنتوا اللي سفهاء، بعدتم عن العلم وطلبه وحبه وحب أهل العلم، بتبغضوا الصحابة هم، يبقى شكلكم إيه سفهاء. يبقى كل من أبغض الصحابة ها سفيه ولا لا؟ طبعا سفيه ونص كامل. خلاص رضي الله عن صحابة النبيين. يبقى علينا أن نحرص على طلب العلم، فالعلم حياة ونور، بينما الجهل موت وظلمة والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك لما تقرأ سورة الكهف ترى عجبا في بيان فضيلة العلم، قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليهما السلام توضح لنا قيمة العلم، قيمة العلم. وذلك أنه جاء في الصحيح أن موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقام أحدهم فقال يا نبي الله هل هناك من هو أعلم منك؟ قال لا. كلم الله كليمه وقال هناك من أتيناه علما لم نعلمك إياه يا موسى. كان ده نوع من أنواع التربية، لأنه كان ينبغي أن يرد الأمر لله رب العالمين. موسى عليه السلام عندما قال لا، قال لا لماذا؟ لأنه أولا رسول من أولي العزم، وما اعتقد أن يكون هناك من الخلق من أوتي علما يفوق علم النبوة وعلم الرسالة، لذا قال لا. ولكن كان ينبغي أن يقول الله أعلم، وهذه من الأمور التي يقع فيها الأنبياء والرسل. واضح؟ عشان لما تشوف باب العصمة هذه تسمى من الأمور التي يقع فيها الأنبياء والرسل، وفي حقهم تعد من الذنوب في حقهم، هي ليست بذنب ولكن في حق الأنبياء تعد كذلك، وبنسميها كده في باب العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني إيه؟ يعني اللي تكون من الإنسان الصالح حسنة لو فعلها النبي تبقى سيئة، الحاجات البسيطة أو المباحات. واضح؟ هي مباحة عندي لكن عند النبي لا. وده اللي قاله العلماء حتى في باب العلم، قالوا العلماء يرخصون للناس ويأخذونهم بالعزائم. يعني ممكن العالم يرخص لك في مسألة يجوز، إنما العالم ما يعملهاش خلاص كده. يعني مثلا كما يقول كان بعض العلماء يعد إنك تأكل في الطرقات بين الناس من خوارم المروءة، لكن لما يجي صار باكل سندوتش عادي جدا كل ما في مشاكل، كل سندوتش في الشارع قدام الناس تقعد على حته كده وانا عادي. انما لما عالم يعملها نقول له يفضل يعني مش قدام الناس، لان انت عالم فخد بالعزيمه. خد بايه؟ بالعزيمه. ما تجيش في الشارع ماشي في الشارع منك وتتشدق لي يا عم الحاج الله يكرمك يعملها فلان ماشي، انت لا، انت لو اقعد كده في مطعم ماشي على مائده وكل ماشي، انما في الشارع كده في الطرقات وماسك وعمال تاكل وتطلع وتهبط نقول لك لا انت تختلف خلاص. يعني العلم له توقير، بخلاف بسطاء الناس وعوام الناس نرخص لهم كل ولا حرج ماشي وهكذا. ايضا كان يعدون عدم غطاء الراس من خوارم المروءه، واضح؟ يعني دلوقتي عادي بتلاقي الكل يدخل القبله من غير بدماغه، عند السلف لا، ما كانش في حاجه اسمها امام يدخل القبله بدون ايه متعري راسه، لازم العمامه، واضح؟ لازم قلنسوه. فكان يعتبر اللي يعري دماغه من خوارم ايه المروءه، فلا يرخص للعلماء ولا كذا. عند القوم الان عادي ممكن يدخل يصلي بشورت كمان يعني مودرن، ها، ويصلي ببدله وكوستوم وجرافات عادي وامام وبيخطب عادي، واضح؟ نقول لا، على الأقل في مقام التبليغ عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم عليك أن تتزي بزيه وأن تلزم سمته عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنك في مقام تبليغ. الآن عادي بقى في دعاء للشباب ويلبس لك مش عارف تيشيرت بنص كم كده وتحت منه مش عارف بتاع وفوق منه بتاع حملات الداعي الشباب، ها، ويلبس لك تيشيرت والقميص بتاعه فتح الزراير كده زي الشباب وكوتش بينور وداعية. داعية ايه يا عم الحاج ده؟ داهية مش داعية. يقعد لك على كافيتيريا ومع البنات والشباب ويقول لك عايزين النهارده نعمل حلقة عن الحب. حب ايه يا عم شيخ؟ حب ايه يا عم الحاج الله يديك الروح؟ ها؟ ودي مصيبة. وهذه البدع والمحدثات. لما جعلوا الناس يزهدوا وتذهب قيمة الدين عند الناس. خلاص؟ عادي جدا ده يلبس لك بنطلون جينز محزق وممكن كمان يلبس البنطلون المقطع الحديث، قال يعني خلاص دعية الشباب لازم يروح لهم بلونهم، فاهم؟ ودي مصيبة خطيرة جدا خلاص. فهذه أمور لا ينبغي أن نفطن لها. هؤلاء ليسوا بدعاة، هؤلاء مأجورون لهدم ثوابت الإسلام وذهاب قيمة الدين عند الناس حتى يكون الدين هينا عند الناس عادي خلاص. ويجيب لك ولد وبنت قاعدين في الكافيتيريا بيشربوا برتقال وبيحبوا بعض، ايه رايك في الحب؟ رايه في الحب؟ الحب جميل طبعا خلاص. طب يا عم الشيخ حكمه في الاسلام ينفع كده يكون في صديقه ويشربوا كافيه ويشربوا برتقال عادي ترضاه لاختك انت يا عم الشيخ؟ اختك تروح مع زميلها تشرب كافيه في وداعيه، يقولوا بدعيه شباب. احنا بس عايزين نحط بعض الضوابط. يعني ضوابط ايه؟ هو انت خليت فيها ضوابط؟ ده جلوسك انت لا يصح معهم كده اصلا يعني يا عم الداعية. هتقولي ضوابط؟ ضوابط مين ده؟ انت اللي عايز الضوابط، واضح؟ فدي مسائل. واحد تاني يقول لك داعية الشباب، يقول لك يعني شباب عادي عادي ممكن تيجي وتجيب معاك صاحبتك الدرس. صاحبته؟ تجيب صاحبته فين؟ واحنا عندنا اصحاب في الاسلام؟ امال فين قول الله تعالى ولا متخذات اخدان؟ وقوله تعالى ولا متخذي اخدان، مشكله كبيره جدا. العادي هاتها معاك من الجامعة وتعالوا احضروا الدرس عند عمو الشيخ. عمو الشيخ ما شاء الله. وده طبعا بلاوي سودة احنا بنعيشها، ربنا عارفين احنا اخوة عايشين في اخر الزمان. فتجد الكثير من الثوابت تهدم والقيم تضيع. وينطق الرويبضة كما اخبر النبي عليه الصلاة وازكى التسليم، النبي اخبر بده، قال ستكون سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا يا رسول الله ومن الرويبضة؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة. يبقى تافه لا قيمة له ولا علم ولا فهم، هو اللي بينصح الناس، هو اللي بيعلم الناس، ها؟ ويجيب لك واحد مغني ينصح الناس، واحدة رقاصة بتنصح الناس في التلفزيون والفضائيات، بتحكي لهم قصة جهادها في سبيل الرقص، ازاي كانت بتهرب من البيت عشان تروح المسرح وتتعلم الرقص، ها؟ تديهم يعني تجربتها، يعني لازم تعملوا كده، لازم كلكم تبقوا رقصات عشان يعني تتعبوا. الرقص مش سهل، ده هتعبت عشان تبقى رقاصة، خلاص؟ وخدمت في البيوت ومسحت وعملت عشان تبقى رقاصة وبقت رقاصة. ها؟ والثاني اللي كان يهرب من البيت ويسيب المدرسة ويهرب عشان يغني. فهو عايز الشباب يهربوا من المدرسة عشان يغنوا زيه، يبقوا مشاهير زيه مثلا. وقص على ده كتير، النبي قال الكلام ده والله يا إخوة. فتحقق هو ما أخبر به النبي، وده من دلائل النبوة. فإذا أهل العلم حقا قد يرخصون ولكن يأخذون بالعزائم. فما يحدث من بسطاء الناس ويعد مباحا، في حق المتقين أو في حق المقربين يعد من السيئات، يعني مثلك لا يفعل هذا. فهذه من تلك، يعني بنقول موسى قال لا من هذه، لا بنقول حسنات الأبرار سيئات المقربين. لذلك كانت التربية، يا موسى في هناك عبد من عبادي علمناه علما لم نعلمك إياه، أين أجده يا رب حتى أتعلم منه؟ هذه بقى العلم، لو علم العالم أن هناك من هو أعلى منه في باب ذهب إليه ليتعلمه. إحنا مشكلتنا بنتكلم لكن صعب جدا نسمع، يعني الدعاء والعلماء يتكلم في الناس، تقول له في واحد عالم اذهب وتعلم منه، كبيرة عليه قوي يعني. ازاي انا اروح واسمع؟ ها مشكلة، صح صح
100%
والله صح
100%.
انما اللي عنده فعلا علم يروح يسمع، لان العلم ياخذ يربع التواضع. الله جعل لك اذنين ولسانا واحدا كي تسمع اكثر مما تتكلم، فان علمت ان هناك من هو افضل منك في باب عليك ان تحصله وان تذهب اليه. الامام الشافعي ذهب الى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة النعمان وجلس في مجلسه ليتعلم منه العلم، وهو الشافعي، عشان يعلمنا الأدب والتواضع في مقام تحصيل العلم، ليحصل على يديه باب في فقه الإمام أبي حنيفة، بعد أن حصل العلم على مالك، وبعد أن أجيز من مالك، وكان يقال من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس يسافر سفرا فيه مشقة وتعب حتى يحصل العلم فين؟ على يد محمد بن الحسن الشيباني، ويجالسه فترة طويلة حتى حصل علم أبي حنيفة. وهكذا كان رحالة في طلب العلم حتى صار الشافعي شافعيا رضي الله عنه وأرضاه. فهكذا العلم رحم بين أهله. اسمع، إذا علمت أنك داعية موفق ومسدد اذهب إليه واسمع منه، مش حاربه وهده، احنا مشكلتنا بنعرف نهد كويس. لو علم أن هناك من هو أفضل منه مثلا، بلاش أفضل منه، له قبول عند الناس، لازم يطلع في زي ما نقول في مصر القطط الفاطسة، يعني إيه؟ لازم يسوق سمعته، هو ده عنده علم، ده جاهل، ده مش فاهم، عشان ينفر الناس إيش عنه. لا لا، العلم ليس هكذا. تعلموا من نبي الله الكريم موسى بن عمران عندما أخبره ربه أن هناك من خلق الله من علمه الله علما لم يعلمك إياه يا موسى، قال يا رب صفه لي أين أجده حتى أتعلم منه، وكانت الرحلة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، يعني الآن هيا بنا أيها الفتى لنحصل العلم. العبد الصالح مكانه فين؟ عند مجمع البحرين. طبعا عندنا في مصر كده عند البحر المتوسط بين فرعي دمياط ورشيد كده في المنطقة دي، خلاص، لأن القرية اللي أبت أن يضيفهما كانت في مصر في منطقة اسمها دمياط، خلاص، لما كان فيهم بخل دول فين؟ في دمياط. وطبعا البخل ليس صفة عامة في كل الناس، ولكن تجد مثلا في كثير من البلاد وكثير من البيئة تجد بعض الأماكن فيها نوع من إيه؟ وبيبقى معظمهم تجار وحريصين على المال شوية، ودايما تجد التاجر بيبقى حريص شوية. خلاص زي بعض القرى عندنا في بعض البلاد يعرف أهلها بإيه، بالنوع الإمساك ده والشح. ليه؟ تفتش تجد معظمهم بتوع تجار وأموال، فما عندوش وقت يضيف حد. المال صعب يا إخو، وطلب المال صعب، يخليك تدوس على القيم إلا من رحم ربي وعصم. يعني إذا دخل المال القلب أهلك، وحب المال مصيبة وضياع وهلكة. فخلي المال دايما فين؟ في اليد مش في القلب، إن لو دخل هنا يهلك على طول ويضيع. المهم هنسافر عشان نطلب العلم، وشوف حتى الهمة والعزيمة. قال ولو أمضي حقبة، الحقب في لغة العرب يعني حوالي 80 سنة. يا يعني لو السفر ده يدوم هذه السنين الطوال من أجل أن أحصل علم هفعل. إحنا بيكون العلم جنب بابنا ولا نترك الأبواب. بل تعجب لكثير من الناس ليسوا على علم ولا فهم ولا أحكام، قد يأتي يصلي وعندما يجد مجلس علم يفر. طب اجلس اتعلم، جرينا للدنيا كثيرا فيروح طاير لم يعرف ان في مجلس علم. بمجرد ما تسلم رسالتك طق 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 صوت الأحذية على الباب بيجري، مش عايز حتى يقول الأذكار. ما تخافش يا خايب، قول الأذكار وامشي عادي. طب بتجري ليه؟ خلاص، ودي مشكلة. فلازم يا إخوة نحرص على طلب العلم، لأن العلم حياة. تصح عباداتك، تقبل عند ربك، تفهم حتى طبيعة الحياة التي تعيشها. واضح؟ كثيرون لا يعرفون طبيعة الحياة التي يعيشونها. السبب إيه؟ الجهل وعدم العلم. فموسى بدأ يسافر لطلب العلم، وكانت العلامة اللي هتدلك على وجود العبد الصالح إن الحوت اللي معاك في المكتل تدب فيه الحياة، وده اللي أنا عايز أوصله، إشارة إلى أن العلم حياة. هتسافر سافر، هو عند مجمع البحرين. طب العلامة إيه؟ المكان اللي هجده فيه فين؟ العلامة إن المكتل اللي معاك، المكتل هو الإناء اللي بتحط فيه الطعام، كنا زمان نسميه المشنة، بيبقى مصنوع من جريد النخل أو الزعف، بعضهم يسميه الكفة، ماشي كده، أو سبت، يعني المهم إناء بتحط فيه الطعام. فالحوت اللي معاك، السمكة يعني، سمكة ميتة، المكان اللي فيه العبد الصالح هتدب فيها الحياة بأمر الله وهتجري على البحر، هو ده المكان. الله أكبر. ولذلك القصة تقول إيه؟ بدأ يسافر هو والفتى معاه. الفتى ده اسمه يوشع بن نون، سوف يصبح نبيا بعد موسى عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل. شوف صحبة الأنبياء والعلماء كلها خير. كان ملازم لنبي الله موسى فربنا اصطفاه نبيا بعده، وهكذا صحبة أهل العلم كلها بركة وكلها خير وكلها نفع، كما يقول القائل جاور السعيد تسعة. خلاص، والحزين نقول له البس قميص واحد سعيد. قاعد يدور لما لقى السعيد ما لقاش عنده قميص. والمقصود الملازمة يعني، لأن القميص من اللباس واللباس ملازم للبدن. خليك ملازم للسعداء، لأهل السعادة، فهتسعد إن شاء الله. فهمت بقى المثل في الصلاة؟ مش إنك تلبس. فضل مصر ده. فكانت العلامة أن تدب الحياة في الحوت. فالمهم لما سافر موسى مع فتاه عليه السلام، في الطريق موسى عليه السلام تعب من السفر فاستريح شوية، فأخذته سلة من النوم، نام شوية في الطريق. الغلام الفتى جالس أمام منه المكتل على شاطئ البحر المجعلي، خبط في المكتل، الحوت راح قام بأمر لا تك 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 وجاري. الله أكبر. واتخذ سبيله في البحر سربا، يجري على البحر. الفتى شاف المشهد ده وعرف إنها العلامة، فخشي ان يوقظ موسى تعبان خليه مستريح لما يستيقظ ابقى اقول له ان الحوت جري في المكان ده. طيب فضل موسى نايم واستيقظ من نومه الفتى نسي قضية الحوت وراحوا ماشيين فانطلق من التعب اشتد الجوع على موسى عليه السلام قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا احنا تعبنا أوي يا ابني هات لنا لقمة ناكلها قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاكر لما جلسنا لو حضرتك فين عند الصخرة أي فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيل البحر عجبا ده جري جري ودخل المية قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على أثارهما قصصا ربع مرتين نفس المكان فوجد عبدا من عبادنا اللي هو الخضر عليه السلام والخضر كان نبيا على القول الراجح من أقوال العلماء فهو نبي طب يا ترى أيهما أعلم موسى أم الخضر موسى لا شك موسى أعلم من الخضر إما ليه الحكاية قال العلماء يجوز للمفضول أن يفوق الفاضل في باب من الأبواب يعني معلم وتلميذ ممكن التلميذ ينبغ عن معلمه في باب لكن يظل التلميذ إيه؟ تلميذا المعلم معلم ما يكونش أفضل من معلمه أبدا لكن ممكن يتفوق في باب معين وده اللي حاصل إن الخضر ربنا خصه بباب في العلم لم يعطيه لموسى عليه السلام عشان نتعلم إحنا التواضع ونتعلم الأدب ده إن لما نعلم أن هناك من هو أعلم منا في باب نذهب إليه لنحصله لأن العلم رحم بين أهله فذهب إلى الخضر وكان ما كان بينهم الرحلة المباركة الطيبة اللي رأى فيها موسى مشاهد ظن أنها من الشر فلما بيّن له النبي الخضر فعلم أنها الخير بل عين الخير وعشان يعلمنا عدم التعجل في الإنكار ونصبر ونسأل ونتعلم إلى آخر تلك الفوائد العظيمة كان الشاهد من القصة فقط من العلم حياة لما دبت الحياة في الحوت كان مكان العلم يبقى العلم إيه؟ حي يبقى الجهل موت الجهل إذا لا بد أن نحرص على طالب العلم طولت عليك أنا عارف عشان ما تتوبش ترجم اللي احنا قلناه عليكم السلام
Meine lieben Geschwister, das letzte Mal, als wir hier waren, haben wir davon gesprochen, dass der Autor geschrieben hat, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die erste Raka'a immer länger vorgelesen hat als die zweite Raka'a. Und die Frage, warum? Deshalb, damit wenn jemand im Nachhinein in die Moschee reingekommen ist, noch die zweite oder die erste Raka'a erreichen kann. Und aus diesem Grunde, darum muss man auch erlernen, dass auch zum Fiqh gehört, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Rukur gemacht hat und hinten gehört hat, wie die Füße eines Menschen reingekommen sind, hat er im Rukur ein bisschen oder ist er länger verblieben, damit der Reinkommende noch die Raka'a noch hinbekommt, herbekommt. Und dann hat er weitergemacht. Aus diesem Grunde, Wissen aneignen ist eins der wichtigsten Eigenschaften für uns alle, damit wir überhaupt in der Lage sind, ein Imam zu sein. Deshalb müssen wir darauf achten, dass wir Wissen aneignen, weil wenn irgendeine Situation auftritt, während wir Imam sind, dann können wir dementsprechend auch handeln. Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhuma sagte, wem Allah etwas Gutes will, dem gibt er Wissen im Fiqh. Wem Allah etwas Gutes will, dem gibt er Wissen im Fiqh. Und das könnt ihr euch vorstellen für diejenigen, die im Fiqh keine Ahnung haben oder kein Wissen haben. Abgesehen davon sagt Ali ibn Abi Talib, radiallahu anh, es gibt drei Arten. Sei entweder ein Gelehrter, sei jemand, der gerade lernt, also Talibul Ilm, jemand, der lernen will, oder sei jemand, der Sitzungen des Wissens liebt. Gerne mal diese Wissen Runden mal dabei ist und zuhört und lernt. Und er sagte außerdem, sei aber nicht von der vierten Gruppe, denn dann gehst du zugrunde.
Genau das ist der Unterschied zwischen einem Dummen bzw. Törichten, nennen wir es dumm, weil es für uns alle einfach ist, zwischen einem Dummen und einem wissenden Menschen. Denn der dumme Mensch ist derjenige, also Safi, ist derjenige, der wirklich dumm ist und unwissend ist. Und der andere ist der Weise. Im Koran steht auch in Surat al-Baqarah, am Anfang sagt Allah Azza wa Jal, in ungefährer Übersetzung jetzt, glaubt wie die Menschen,
glaubt wie die Sahaba.
Er sagt zu ihnen, glaubt wie die Sahaba geglaubt haben, und sie sagten, sollen wir etwa glauben wie die Dummen, also wie die Sufaha. Dabei sind sie die Sufaha, sie sind die Dummen, aber sie merken es nicht. Das ist, wie gesagt, der Unterschied zwischen einem Dummen und einem Weisen. Nun kommt mir nun zur Geschichte von Musa, alayhi salam. Er war eines Tages, hat er gepredigt für sein Volk. Er war draußen gewesen, er hat gepredigt. Er dachte auch, er ist am meisten, der mehr Wissen überhaupt hat, weil er Prophet ist. Und da hat einer von den Menschen gefragt, nach einer wirklich hervorragenden Predigt, die Herzen berührt hat, sagte er, Musa, gibt es in dieser Welt jemanden, der mehr Wissen hat als du? Und Musa alayhi salam dachte, ich bin der Prophet, ich muss eigentlich der Einzige sein, der mehr Wissen hat. Deswegen hat er nicht gesagt, Allahu a'lam, er sagte, nein, ich weiß am meisten. Und Allah azza wa jal hat mit ihm geredet und sagte, Musa, es gibt jemanden, der mehr Wissen hat als du. Und in diesem Zusammenhang haben wir auch gesagt, es gibt gewisse Taten, die die Propheten machen, die für uns eigentlich erlaubt sind, aber für die Gelehrten nicht erlaubt sind. Die Gelehrten tun uns Menschen viele Sachen erlauben, die sie aber nicht machen dürfen oder können. Wie zum Beispiel, wie der Sheikh Hafizullah erwähnt hat, wenn wir draußen rumlaufen auf der Straße und wir essen Döner. Es passt nicht zu einem Gelehrten, draußen mit dir rumzulaufen, einen Döner zu essen, die Soße fällt runter. Das gehört sich nicht. Aus diesem Grunde, wenn ein Gelehrter mit dir zusammen ist, er kann im Restaurant essen, er kann draußen essen, wie gesagt, in einem guten Ort. Oder im Auto, ist kein Problem. Aber nicht draußen auf der Straße und einen Döner essen. Das passt einfach nur nicht. Früher, in der Sahaba-Zeit, da haben die Imame, subhanallah, die haben immer eine Mütze angehabt, wie der Sheikh gerade. Es war noch ganz normal. Sie konnten sich gar nicht vorstellen, dass irgendein Imam da ist, ohne Mütze betet. Das geht gar nicht. Aber heutzutage, wenn ihr euch die Moscheen anguckt, die Imame halten, die haben keine Mütze, ist ganz normal. Normal für uns. Und die haben nicht mal vielleicht eine Jalabe oder eine Labaye. Die haben vielleicht T-Shirts oder Allahu A'lam, zerrissene Hosen. Also diese Angewohnheiten, die wir im Islam kennen, die gehen immer und mehr verloren. Jetzt gibt es einen Da'iya, jemanden, der Menschen aufruft zum Islam, der geht in eine Gruppe im Restaurant, vielleicht sind Mädchen dabei, und sagt, Assalamu alaikum, was denkst du über die Liebe? Subhanallah, Liebe im Islam? Das sind so unvorstellbare Angelegenheiten, wenn ihr euch wirklich sowas anguckt, das geht wirklich ins Lächerliche. Kommen wir zurück zu Musa alayhi salam. Er hat gesagt, wo finde ich ihn? Wenn es jemanden gibt, der mehr Wissen hat als ich will ihn finden. Ich gehe zu ihm und suche nach ihm, damit ich Wissen aneignen kann. Ist auch eine Sache. Wir haben, Alhamdulillah, wir haben Duros, wir haben Sitzungen des Wissens vor unserer Haustür. Und wir gehen nicht da raus. Aber wir gucken mal ein bisschen Fernsehen. Wir gehen nicht in Sitzungen. Wir wollen gar nicht Wissen aneignen. Und er sagt, wo finde ich ihn? Allah Azza wa Jal hat uns einen Mund geschenkt. Er hat uns einen Mund gegeben und zwei Ohren. Warum zwei Ohren? Damit wir mehr zuhören können als reden. Wir können mehr zuhören und wir können mehr Wissen aufnehmen und mehr lernen. Al-Shafi'i, rahimahullah. Damit ihr wisst, wie die Wertstellung in dieser Angelegenheiten ist. Er war ein Gelehrter gewesen. Al-Shafi'i, ein Gelehrter war er gewesen. Und er ging zu einem Schüler von Abi Hanifa, damit er von ihm etwas lernen kann. Von einem Schüler, damit ihr wisst, es heißt nicht, ich bin ein Gelehrter, du bist nur ein Schüler. Nein, er ist hingegangen, hat von ihm gelernt, weil ihm Wissen von Abi Hanifa, rahimahullah, gefehlt hat. Er ist hingegangen und hat das Wissen an sich angeeignet. Und genau aus diesem Grunde Nur aus diesem Grunde ist er Schäferer geworden, ein bekannter Name, den jeder von uns kennt. Musa a.s. hat einen Jungen mitgenommen und sie begingen die Reise und wollten wissen einen eigenen. Und Musa a.s. sagte, im Koran wird beschrieben, er sagte, ich werde diesen Ort finden, um Wissen zu kriegen, auch wenn ich 80 Jahre lang reisen würde. 80 Jahre lang, das ist im arabischen Hukuba. Und er sagte, auch wenn es so lange dauert, ich werde trotzdem dahin laufen, um dieses Stückchen Wissen mir anzueignen. Und wir haben eben gerade gesagt, ebenfalls, wir haben uns gefragt, weil Musa a.s. hat ja einen anderen Propheten dort getroffen. Die Gelehrten sagen, er ist ein Prophet, Al-Khadri, er ist ein Prophet. Und wenn wir sagen würden, wer ist Wissender, wer hat mehr Wissen, Musa a.s. oder Al-Khadri? Da sagt man, Musa a.s. hat mehr Wissen, weil es ist möglich, dass wenn ein Schüler zu einem Lehrer geht, der Lehrer hat mehr Wissen, aber der Schüler kann trotzdem in einer Tür oder in einem Bereich oder in einer Thematik mehr Wissen haben, was der Lehrer nicht hat. Aber dennoch ist der Lehrer wissender als der Schüler. Verstanden? Genau so ist es. Der Al-Khadri sollten die ihn treffen an dem Ort, wo die Meere zusammentreffen oder zusammenkommen. Da sollten sie ihn treffen. Sie sind hingelaufen. Musa a.s. war müde gewesen. Er hat geschlafen. Und der Junge, er hieß Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun hieß er. Er hatte einen Eimer Fisch gehabt. Der Fisch war tot gewesen. Und plötzlich ist der Fisch, subhanallah, lebendig geworden und ist schnell ins Wasser gegangen und reingesprungen. Und dieser Junge hat diesen unglaublichen Anblick gesehen und dachte, boah. Er sagt, ich muss unbedingt Musa sagen, aber Musa a.s. hat geschlafen. Er hat geschlafen und er wollte ihn nicht aufwecken. Als Musa a.s. aufgewacht worden ist, hat der Junge es vergessen. Dann gingen sie weiter auf die Reise. Und als Musa a.s. müde war, sagte er, oh, wir haben Hunger, wo ist unser Essen? Er sagte, ah, weißt du, an diesem Stein, als wir da waren, da wurde das Schiff lebendig und ist ins Wasser gesprungen. Und Musa a.s. sagte, genau das wollten wir haben, denn genau das ist das Zeichen, was uns Allah a.s. gesagt hat. Wenn das so passiert, werden wir Al-Khadri a.s. dort treffen und unsere Reise beenden. Das Wissen ist das Leben.
الصالح في هذا الباب يعني كانوا يعدون عدم غطاء الرأس من خوارم المروءة لكن لو دخل مثلا الآن شاب يصلي بنا ومن غير غطاء رأس لا حرج الصلاة لا حرج فيها خلاص أو دخل لابس بنطلون جنس مثلا لا حرج مدام ساتر العورة لا حرج نحن نتكلم على إيه على الأولى والأكمل والأفضل والورع واضح فيا حبذا دايما كده نجعل في كل مثلا مسجد زي ما انتوا عاملين كده عباءة بحيث لو حد مثلا هيصلي إمام وما جاي لابس بنطلون يلبسه إيه العباءة بس توفيرا للمكان يا إخوة لدى إمامة يعني البنطلون الضيق ربما زي صاحبنا أحدهم بدأ يصلي حديثا فلابس بنطلون ضيق قوي فكان لما يجي يركع كده يوطي خفيف لحسن خايف عشان البنطلون ضيق فأحدهم رأى لي أخي ما ينفعش لازم تركع كويس لازم تسجد متمكن إنما كده ما ينفعش فصاحبنا جاي يركع راح البنطلون اتقطع من ورا قال له علبك كده طب انت مزاير على نفسك قوي كده ليه البس بنطلون واسع شويه الله يبارك وتلاقي بعضهم يصلي ويجي يسجد تلاقي كل العوره باينه من ورا طبعا هذا لا يجوز لا يجوز يبقى تحاول يعني تحتاط في ملبسك لانك جاي تصلي فنقول يجوز ان يصلي في البنطلون ولا حرج ويجوز يصلي من غير غطاء رأس ولا حرج نحن بنتكلم على إيه؟ عن الورع يعني كان السلف الصالح يعتبرون هذا من خوارم المروءة يقول لك لا لازم تلبس إيه؟ عمامة تلبس كرنسوة يعني تغطي رأسك وانت بتصلي إماما يعني حتى الإمام الشوكاني كان له عمامة كبيرة جدا رحمه الله إمام من أئمة اليمن بارك الله فيك جزاكم الله خير. هذا ليمون
في سكر
في سكر يعني في فيل سكر أوكي ففي يوم بيصلي إمام فالإمامة اتفكت زي ما قلت لكم الأثر قبل كده فأثناء الصلاة عمال يربط الإمام هو بيصلي إمام فأنكر عليه منكر بعد الصلاة وقال يا إمام يعني قمت بلف الإمام أثناء الصلاة فمن فقه الإمام قال له ولف الإمامة أيسر من حمل أمامة لف الإمامة أيسر يعني أخف من حمل أمامة أي يشير إلى هدي النبي أنه كان إذا صلى يحمل أمامة بنت زينب حفيدته ويصلي فإذا ركع وضعها أرضا فإذا رفع حملها فإذا سجد وضعها فإذا قعد حمل جلس حملها وهكذا يعني كان يتحرك كثيرا من أجل أمامة فأنا لما أتحرك من أجل الإمامة يعني هذا شيء يسير ولا يؤثر على صحة الصلاة في شيء. إذن عندما نتحدث عن هذا الباب ما تفهمش مني خطأ إنه لا يجوز إن حد يصلي إمام من غير إيه غطاء رأس. أقول لك ممنوع، لا أنا مش ممنوع، أنا أقول لك ده السلف الصالح في زمانهم كانوا بيعتبروا ده من خوارم إيه المروءة يعني يتنافى مع المروءة خلاص كده، لكن الصلاة صحيح يصلي عادي جدا من غير حتى لو شال راسه كلها كمان يعني المهم يصلي. فاهم يا محمد؟ الله يبارك فيك. إذا مهم جدا طلب العلم يا إخوة عشان الإنسان يمكن في صحة عبادته والقبول عند ربه جل جلاله. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان من هديه إذا ركع وسمع خطو أقدام خلفه ينتظر حتى يدرك من خلفه الركعة خلفه ما يتعجلش. وعلى هذا نقول للأئمة لابد أن تفقهوا وأن تتفقهوا في الدين تبقى عارف الأحكام حيث وانت راكع مثلا سمعت أخ داخل دب 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 انتظر شوية بقى أنت خليك راكع لما يدخل براحته بدأ يركع معاك ويدرك إيه الركعة يعني مش دقيقة مش مشكلة دقيقتين مش مشكلة واضح. ونقول برضو للي داخل الله يبارك لك وانت كمان يعني اهتم وخش تجد بعضهم يدخل بقى يقلع الحذاء براحته ويروح قلع الياكة وراح يعلقها براحته. يا عم الله يهديك ويهدي الياكة بتاعتك ادخل ادرك الراكعة الإمام راكعة ومنتظرة خلاص كده. فمثل هذا لا ينتظر بقى يعني حتى اللي مش عارف الأحكام ده لا ينتظر واضح. يعني أحيانا تبقى راكع وصاحبنا داخل فأنا أقول انتظره عملا بالسنة يقف بقى جايب لك حذاء بيادة عشان يفكه محتاج وقت الصلاة كله يقعد يفك براحته لا ده ينتظره ده ينضرب ده خلاص كده ده لا ينتظر هذا خلاص. وبعدين يدخل لك حتى كده في جيبه ولسه هيقلع الياكة ايه ده ايه ده في ايه ده. كان الصحابي يدخل المسجد يجد النبي راكعا فيركع على باب المسجد عشان يدرك الركعة ثم يأتي الصف ماشيا فاهم حديث أبي بكرة في الصحيح يقول دخلت المسجد فوجدت النبي راكعا فكبرت وركعت بباب المسجد هو واقف على باب المسجد هو النبي فين في القبلة بعيد فالله أكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر وراح ركع ووافع على الباب بره خلف النبي وبعد كده النبي رفع رفع ورا منه وبعدين تقدم خلف الصف وكمل صلاته. فقال لي النبي زادك الله حرصا ولا تعد. وفي رواية قرأت ولا تعد يعني صلاتك صحيحة والركعة مكبولة. شوف اهتمامهم بالركوع إنما ده بقى داخل شايفهم ركعين ولا على باله ولا على باله هذا لا ينتظر. إنما ننتظر أصحاب الهم اللي فعلا عنده حرص على إدراك الركعة إنما اللي جاي كده على باله هذا لا ينتظر. وذلك وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة يعني كان يتمهل حتى يدرك الناس الركعة يطيل في القراءة في الركعة الأولى ليه؟ عشان الناس تدرك خلفه الركعة وهكذا هذا هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية يعني إيه؟ يعني يقرأ مثلا في الركعة Sura, ka wal layl idha yaghsha, ka wal shams wa duha. Wadih, dal mu'addal ya'ni. Hakada. قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر كما قلنا أنه يجوز القراءة في الركعتين الثالثة والرابعة النبي فعل هذا أحيانا لكن لا يكون عادتك إن فعل لا حرج لكن الأصل أن يقرأ في الأولى والثانية الفاتحة والسورة في الثالثة والرابعة في الرباعية والثلاثية الفاتحة فقط طب إن قرأ سورة لا حرج بس تكون أقل من إيه من الأولى والثانية خلاص وكان يجعل الركعتين أخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما يعني بيطول في الأول والثانية عشان بيقرأ فاتحة وسورة في الثالثة والرابعة خفيف خلاص مش يطول في الثالثة والرابعة والرابعة مثل الأولى والثانية هذا ليس هديه عليه الصلاة والتسليم ليس هديه عليه الصلاة والسلام وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أي في الثالثة والرابعة فاتحة فقط وأحيانا يقرأ إيه سورة وكان يسمعهم الآية أحيانا وده بينا الدرس الماضي إن في الصلاة السرية هناك سنة من سننه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الإمام يجهر أحيانا بالآية والآيتين أحيانا مش عادة ولا دائما ولما يجي يطبق السنة دي لازم يبين للمأمومين أولا يقول لهم يا جماعة الله يبارك فيكم في سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الظهر والعصر وهي أنه كان يقرأ جهرا آية أو آيتين فالنهاردة هنطبق السنة دي عشان ناخد بركة السنة في هذا الباب فيدخل صلاة الظهر يصلي يقرأ الفاتحة سرا يجي مثلا في السورة هيقرأ مثلا سورة الهمزة مثلا فيقول ده على طول كده على صوته فيقرأ ليه ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده فقط ويكمل سرا يكمل ايه سرا يبقى سمعنا ايه ايتين يا عم الشيخ بالسقديه نعم انما دي سنه احيانا كان يجهر بالايه والايتين لكن لازم نعلم قبل ان نفعل حتى لا تكون فتنه بين الناس يقول لك ده نسي وقعد يقول لك سبحان الله ها وقعد يعمل لك مشاكل وهو بيصلي ورا منك لا فلازم تعلم ان اردت ان تطبق السنه ودايما الامام الفقيه ينظر لحال من خلفه إذا وجد إنها صعبة عليهم شوية إنه يستوعبوها ما يعملهاش إنما وجد إن الغالب طلبة علم وكذا فيفهمهم وبين لهم ويطبق السنة علشان يؤجر على السنة فدي أحيانا مش عادة يعني مرة يعملها بحيث يطبق السنة ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر ودي بينها الدرس الماضي زي سورة الليل سورة الشمس وضحاها سورة سبح سورة الغاشية هذه كلها صور كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصلاة بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر البقاء نواصل مع هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في القراءة في صلاة المغرب ثم صلاة العشاء
Ich will auf jeden Fall nochmal betonen, dass ein Imam ohne Mütze beten kann. Man kann auch ohne Mütze beten. Es ist überhaupt kein Problem für das Gebet. Das Gebet ist richtig. Und man kann ebenfalls mit einer Hose beten. Es ist ebenfalls kein Problem, solange die Aura bedeckt ist. Und wir haben eben gerade gelesen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der ersten Raka'a eine lange Sura gelesen haben, in der zweiten eine kürzere Sura gelesen haben. Und man kann, wenn man möchte, in der dritten und in der vierten Sura ebenfalls eine kleine Sura lesen, aber nicht immer. Nicht immer, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht immer gemacht hat. Abgesehen davon, was wir letztes Mal ebenfalls erwähnt haben, man kann nicht immer, manchmal, während man in der ersten Raka'a oder zweiten Raka'a die Sura vorliest, in Gebeten, wo man leise lesen soll, wie Dhuhr und Asr-Gebet, kann man die ersten beiden Ayah oder eine Ayah, je nachdem, laut vorlesen. Wie der Sheikh Hafidhullah eben gerade erwähnt hat mit Surat Humazah. Aber bevor man diese Sunna macht, sollte man die Menschen vorher warnen, und ihnen beibringen, dass es eine Sunna ist dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam früher so gebetet hat, damit sie wissen, dass es eine Sunna ist und nicht mitten im Gebet anfangen, rumzubrüllen, rumzuschreien, hör auf, du hast einen Fehler gemacht. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.